بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا وأصول متفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو فتح القدير للعلامة الشوكاني رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، إلى قوله: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. قال الشوكاني رحمه الله: قوله وإن نكثوا معطوف على فإن تابوا، والنكث النقض، وأصله نقض الخيط بعد إبرامه، ثم استعمل في كل نقض، ومنه نقض الإيمان والعهود على طريق الاستعارة، ومعنى من بعدهم أي من بعد أن عاهدوكم، والمعنى أن الكفار إن نكثوا العهود التي عاهدوا بها المسلمين ووثقوا لهم بها وضموا إلى ذلك الطعن في دين الإسلام والقدح فيه، فقد وجب على المسلمين قتالهم. وأئمة الكفر جمع إمام، والمراد صناديد قريش وأهل الرئاسة فيهم على العموم. وقرأ حمزة: أئمة. وأكثر النحويين يذهب إلى أن هذا لحن، لأن فيه الجمع بين همزتين في كلمة واحدة. وقرأ الجمهور بجعل الهمزة الثانية بين أي بين مخرج الهمزة والياء، وقرأ بإخلاص الياء، وهو لحن كما قال الزمخشري قوله: إنهم لا أيمان لا إيمان لهم. هذه الجملة تعليل لما قبلها.
إنهم لا أيمان لهم.
هذه الجملة تعليل لما قبلها. والأيمان جمع يمين في قراءة الجمهور. وقرأ ابن عامر: إنهم لا إيمان لهم بكسر الهمزة، والمعنى على قراءة الجمهور
وهم لا أيمان لهم، لأنه لا إيمان لهم، ومن لا إيمان له لا أيمان له. نعم.
والمعنى على قراءة الجمهور أن إيمان الكافرين
أن أيمان الكافرين
وإن كانت في الصورة يمينا فهي في الحقيقة ليست بيمين. وعلى القراءة الثانية أن هؤلاء الناكثين للأيمان الطاعنين في الدين ليسوا من أهل الإيمان بالله حتى يستحقوا العصمة لدمائهم وأموالهم، فقتالهم واجب على المسلمين. قوله: لعلهم ينتهون، أي عن كفرهم ونكثهم وطعنهم في دين.
هؤلاء استوجبوا ما يقاتلون عليه، فأولا نكثوا الأيمان، وثانيا طعنوا في الدين. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. إذا لم يعد عندهم حصانة، فهم من جهة العهد نقضوه، ومن جهة الإيمان والدين كفروا بالله رب، هم كافرون بالله رب العالمين وطعنون في الدين، فحاربوا هنا بالطعن في الدين، حاربوا بالسيف والسنان وبالحجة والبيان، هم يفعلون ذلك لكن ضد الدين. نعم.
لعلهم ينتهون، أي كفرهم ونكثهم وطعنهم في دين الإسلام، والمعنى أن قتالهم يكون إلى الغاية، هي الانتهاء في عن ذلك. وقد استدل بهذه الآية على أن الذمية إذا طعن في الدين لا يقتل،
يعني قاتلوا هؤلاء إلى أن يؤمنوا بالله رب العالمين. نعم.
وقد استدل بهذه الآية،
فإذا انتهوا عن ذلك فإنه حينئذ لا يقاتلون، أما وهم على ما هم عليه نكثوا إيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون. نعم.
وقد استدل بهذه الآية على أن الذمية إذا طعن في الدين لا يقتل حتى ينكث العهد، كما قال أبو حنيفة رحمه الله: لأن الله إنما أمر بقتلهم بشرطين، أحدهما نقض العهد، والثاني الطعن في الدين. وذهب مالك والشافعي وغيرهما إلى أنه إذا طعن في الدين قتل، لأنه ينتقض عهده بذلك. قالوا: وكذلك إذا حصل من الذمي مجرد النكث فقط من دون طعن في الدين فإنه يقتل.
إذن بالنكث فقط فإنه يقتل، لأن الله عز وجل بين أن قتال هؤلاء يتوقف إذا وفوا لنا. قال سبحانه وتعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهده. معناه إذا نقض العهد استوجب القتال. الأمر الثاني أنه إذا طعن في الدين أيضا بمجرده فإنه يكون بذلك نقض العهد، وبالتالي فإنه يقتل. فإن طعن في الدين نقض في العهد. أما القول بأنه لابد من وجود الأمرين، لابد من الطعن في الدين مع نكث العهد، وهو قول أبي حنيفة، فقول ضعيف، لأن الطعن بنفسه نقض للعهد، فلا يقبل عهد ولا أمان من يطعن في دين الله عز وجل. نعم.
قوله رحمه الله:
إذا نقض عهد الذمي يحصل به إما بنقض قتل الذمي، إنما يحصل به إما بنقض العهد وإما بالطعن في الدين. نعم.
قوله رحمه الله تعالى: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، الهمزة الداخلة على حرف النفي لاستفهام التوبيخي، مع ما يستفاد منها من التحضيض على القتال والمبالغة في تحققه، والمعنى أن من كان حاله كحال هؤلاء من نقض العهد وإخراج الرسول من مكة والبداءة بالقتال، فهو حقيق بألا يترك قتاله وأن يوبخ من فرط في ذلك. ثم زاد في التوبيخ فقال: أتخشونهم؟ فإن هذا الاستفهام للتوبيخ والتقريع، أي تخشون أن ينالكم منهم مكروه فتتركون قتالهم لهذه الخشية. ثم بين ما يجب أن يكون الأمر عليه فقال: فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، أي هو أحق بالخشية منكم، فإنه الضار النافع بالحقيقة، ومن خشيتكم له أن تقاتلوا من أمركم بقتاله، فإن قضية الإيمان توجب ذلك عليكم. ثم زاد في تأكيد الأمر بالقتال فقال: قاتلوهم. ورتب على هذا الأمر فوائد: الأولى تعذيب الله للكفار بأيدي المؤمنين بالقتل والأسر، والثانية إخزاؤهم، قيل بالأسر وقيل بما نزل به من الذل والهوان، والثالثة نصر المسلمين عليهم وغلبتهم لهم، والرابعة أن الله يشفي بالقتال صدور قوم مؤمنين ممن لم يشهد القتال ولا حضره، والخامسة أنه سبحانه يذهب بالقتال غيظ قلوب المؤمنين الذين نالهم بسبب ما وقع من الكفار من الأمور الجالبة للغيظ وحرج الصدر. فإن قيل
نعم، إذن هذا حث على القتال وبيان الداعي والدافع لذلك حتى تعلو الهمم في قتال أمثال هؤلاء. قال سبحانه: ألا تقاتلون قوما نكثوا إيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة. هذا كله حث وبيان العلة التي من أجلها لا ينبغي الإنسان أن يقصر وأن يتراجع في قتال هؤلاء، لأن عدم قتال هؤلاء سوف يمكن الكفر ويضعف الإيمان. لكن لا بد في لهؤلاء وهم أئمة الكفر من قتال ومن جهاد ومن تأديب حتى تكون كلمة الله هي العليا. ولهذا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب، عاملهم أبو بكر رضي الله عنه بأعلى ما يكون من أنواع الشدة حتى يؤدب الناس، لأن أبو بكر رضي الله عنه لو تهاون في ذلك وضعف في ذلك لتسلط هؤلاء، لكن أبو بكر رضي الله عنه أدب الله عز وجل به هؤلاء، أدبهم به. ولهذا والحمد لله كانت الفترة فترة خلافة الصديق على قصرها فترة تمكين عظيم جدا، وهي من يعني أخطر أزمنة الخلافة الراشدة، لأنها كانت خلافة يعني التثبيت، تثبيت قواعد الإسلام وتثبيت الدين في الجزيرة وكذا حتى لا يموج. فإن الناس قد أسلم كثير منهم من أهل الأعراب والبادية خوفا من سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أظهر النفاق الذي عندهم، كما جاء في الحديث الصحيح لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وارتد من العرب. فكان من أبي بكر رضي الله عنه الشدة، وقال: والله لو منعوني عناقا كان يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم على ذلك. أصغر شيء، ما في تهاون. وحينئذ يؤدب أعداء الإسلام، لا يؤدب أعداء الإسلام بشيء أكثر من إظهار القوة، فهم جبنة أصلا. أعداء الإسلام إنما يتخذون قوتهم من ضعف المسلمين، وإلا هم كما قال سبحانه وتعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هذه لغة معروفة مع أعداء الإسلام، خصوصا مع ما يوقع الله عز وجل في قلوب هؤلاء من الرعب، كما قال صلى الله عليه وسلم: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. وليس هذا لرسول الله فحسب، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أتباعه يوفقهم الله عز وجل ويؤيدهم بالرعب الذي يوقع في قلوب أعداء. فلا بد من قتال هؤلاء، كيف وهم قد نكثوا الأيمان وهموا بإخراج الرسول وبدأوكم أول مرة. ثم قال حثا هؤلاء على القتال: لا تخشوهم، فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، والله عز وجل بيده النصر. لكن كونوا في الصورة على وفق ما أمركم الله عز وجل به، فإن قاتلتموهم حصلت لكم هذه المكافأة العظيمة التي تتضمن أنواعا، فمنها يعذبهم الله بأيديكم الهزيمة، ومنها يخزيهم الله عز وجل إما بجزي أو إذلال أو كذا، ومنها ينصركم عليهم، ومنها يشفي صدور قوم مؤمنين، ومنها يذهب غيظ قلوبهم. فكل هذه موجودة من ثمار حسنة موجودة في قتال هؤلاء الكفار، مثل ما قال موسى عليه السلام لأتباعه: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ما على المسلم إلا أن يمتثل وأن يستعين بالله عز وجل، ثم النصر من عند الله سبحانه وتعالى. فإننا نقاتل هؤلاء بإيماننا بالله عز وجل، مثل أهل البدع. أهل البدع ضعاف، لكن يأخذون قوتهم من ضعفك أنت. لو سكت عن بيان السنة في مكان تمكن أهل البدع وتطاولوا، وإن كنت تؤثر السلامة فاعلم أن السلامة في حربهم لا في الهوادث معهم، لأنك لو سالمت لتسلطوا عليك، إنما لو قابلت وواجهت لا ود أن لو تسكت عنه. فهذا أمر معروف. نعم.
قال رحمه الله: فإن قيل شفاء الصدور وإذهاب غيظ القلوب، كلاهما بمعنى فيكون تكرارا، قيل في الجواب: إن القلب أخص من الصدر، وقيل: إن شفاء الصدور إشارة إلى الوعد بالفتح. ولا ريب أن الانتظار لنجاز الوعد مع الثقة به فيهما شفاء للصدر، وأن إذهاب غيظ القلوب إشارة إلى وقوع الفتح، وقد وقعت للمؤمنين ولله الحمد هذه الأمور كلها. ثم قال: ويطوب الله على من يشاء، وهو ابتداء كلام يتضمن الأخبار بما سيكون، وهو أن بعض الكافرين يتوب عن كفره كما وقع من بعض أهل مكة يوم الفتح، فإنهم أسلموا وحسن إسلامهم.
نعم. وأيضا قوتكم وقتالكم لهم وجهادكم هؤلاء فيه أيضا رحمة بهؤلاء من جهة أن هؤلاء قد يتوبون إلى خوف من السيف، فإذا تابوا خوف من السيف في اليوم ودخلوا بالإسلام، بعد ذلك يحسن إسلامهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: عجبت لأقوام يقادون إلى الجنة بالسلاسل. فهناك أقوام يدخلون الجنة يقادون لي بالسلاسل، اليوم يأتي بالسلاسل، ولكن غدا قد يقوى الإسلام في قلبه وينشرح صدره فيكون من عباد الله عز وجل المتقين. ولهذا جهاد هؤلاء رحمة بهم، فإنه بسبب الجهاد يتوب الله عز وجل على من يشاء من هؤلاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذا على قراءة الرفع في يتوب، وهي قراءة الجمهور، وقرأ بنصب يتوب بإضمار أن ودخول التوبة في جملة ما
أجيب، يعني وأن يتوب،
ودخول التوبة في جملة ما أجيب به الأمر من طريق المعنى. قرأ بذلك أبي إسحاق وعيسى
أبي إسحاق
قرأ بذلك ابن أبي إسحاق وعيسى الثقفي والأعرج. فإن قيل: كيف تقع التوبة جزاء للمقاتلة؟ وأجيب بأن القتال قد يكون سببا لها إذا كانت من جهة الكفار، وأما إذا كانت من جهة المسلمين فوجهه أن النصر والظفر من جهة الله يكون سببا لخلوص النية والتوبة عن الذنوب. قوله: أم حسبتم أن تتركوا أم هذه المنقطعة التي بمعنى بل والهمزة والاستفهام للتوبيخ وحرف الإضراب للدلالة على الانتقال من كلام إلى آخر والمعنى كيف يقع الحساب منكم؟
الحسبان منكم.
كيف يقع الحسبان منكم بأن تتركوا على ما أنتم عليه؟ وقوله أن تتركوا في موضع مفعولي الحسبان عند سيبوي. وقال المبرد
مفعولي الحسبان. نعم.
وقال المبرد إنه حذف الثاني والتقدير
الثاني لأن حسب من الأفعال التنصب مفعولي. فيبقى حسبتم أن تتركوا في موضع المفعولين كما عند السيبوي أو أنه حذف الثاني والتقدير محسوب أن تتركوا من غير أن تبتلوا بما يظهر به المؤمن والمنافق الظهور الذي يستحق به الثواب والعقاب. نعم.
وجملة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم في محل نصب على الحال والمراد من نفى العلم نفى المعلوم والمعلوم كيف تحسبون
نفي العلم نفي المعلوم. نعم.
والمعنى كيف تحسبون أنكم تتركون ولما يتبين المخلص منكم في جهاده من غير المخلص. وجملة ولم يتخذوا معطوفة على جاهدوا داخلة معه في حكم النفس واقعة في حيز الصلة والوليجة.
يعلم هنا يعني يظهر علم الله عز وجل. أم حسبت أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم أي ولما يظهر علم الله سبحانه وتعالى فيكم. فإن الله يعلم من جهة العلم فالله يعلم يعلم العبادة أعيانهم وأعمالهم. طيب إذا ما معنى العلم هنا؟ أن يظهر علم الله فيهم السابق كما قال سبحانه ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين أي حتى يظهر علمنا السابق فيه فيظهر ما يترتب عليه الثواب والعقاب فيظهر ما يترتب عليه الثواب والعقاب. ولهذا قال هنا إيه؟ أم حسبت أن تتركوا من غير أن تبتلوا بما يظهر به المؤمن والمنافق الظهور الذي يستحق به الثواب والعقاب أن يظهر علم الله لأن الله لا يثيب ويعاقب بموجب علمه السابق وإنما يثيب ويعاقب بموجب ظهور علمه السابق في عباده فيظهر النفاق ويظهر الإيمان يظهر النفاق فيعاقب ويظهر الإيمان فيثيب. فجميع الآيات التي ظاهرها أن الله لا يعلم وقد يظن الظن أن الله ما علم حتى وقعت فهذه على خلاف ما تصوره الناس فالله عز وجل عالم ما العباد فاعلوه قبل أن كتب ذلك قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة هذه كتابة. أما علمه سبحانه فهو علم أزلي فالله يعلم سبحانه وتعالى هؤلاء ويعلم خلقهم ويعلم أعمالهم وقدرها لهم ولا يخرج أحد عن تقدير الله سبحانه وتعالى. لكن العلم الذي يترتب عليه ثواب وعقاب أن يقال هذا مثاب أو هذا يستحق العقاب هذا إذا ظهر ذاك الأمر ظهر النفاق أو ظهر الإيمان. نعم.
قال رحمه
الله عز وجل بحكمته البالغة يبتلي عباده حتى يظهر المؤمن ويظهر الكاذب. واعلموا أن الحياة الدنيا كلها كذلك ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم. قال سبحانه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله قد يسلط عليك عربيدا لينظر. الله قد يبتليك بفقر لينظر. الله عز وجل قد يبتليك بعلم وشهرة لينظر الله عز وجل وهكذا. فإذا وجودك في هذه الحياة وجود للابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. واحد تبليغي كان في المطرية أول أمس في منزلة فهو تبليغي جاب من المطرية معاه أول مرة قلت تعال احضر للشيخ عندنا درس في منزلة جي يحضر الدرس. طبعا التبليغ دول ما عندهم علم ولا شيء عندهم حاجة اسمها يعني إيهامات كده وإيحاءات وكرامات وأنا ما كانش تجيبي فلوس ولما طلعت مش عارف حصل إيه وكذا وكذا. المهم الرجل جاي يحضر عندنا في المنزلة جاي يحضر المنزلة اتنشل منه 200 جنيه يا ربي. يعني هو عنده طبعا ده يبقى شوف اه رايح ليه ما قلناه لك واخد بالك. فابتلاء ابتلاء يعني انت تارك هؤلاء وجاي عندنا اول درس بدل مثلا ما يكونش في جيبه 200 جنيه لا 200 جنيه لا ده كان في جيبه 200 جنيه اتنشل ال 200 جنيه. قلت يا علاء انا قلت له اديله 200 جنيه الله كلمة تطلع وراه اديله 200 جنيه ده لسه يعني من المؤلفة قلوبهم شوف له 200 جنيه اديهم له واخد بالك عشان يروح بهم يفرح كده ايه لان لو روح من غير ال 200 جنيه مشكلة محتاج بقى ايمان عظيم جدا عشان يقاوم نفسه هو لسه. فده ابتلاء ممكن واحد اول مره يصلي فجر ينكسر رجله ورايح المسجد ابتلاء وهكذا. فلهذا دائما الامور مبناها على ذلك يا اخوان مبناها على ذلك مع الاستقامه قد تبتلى قد تحرم من ارضها قد تحرم من وظيفه زي الاخوان بتبتلى في حال السفر عقد كويس جدا جدا بعشرة طرف مش عارف ايه بس تحلق دقنك خد بالك كذا 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 بس تعمل كذا ابتلاءات. فأنت في محل ابتلاء فالواجب على العبد أن ينظر إلى ما يرضي الله وفقط ثم أرزقه بيد الله سبحانه وتعالى. وقد تحسب أن هذا الباب لا نظير له في الرزق وقد يكون غيره أولى لك. وقد تحسب أن هذا الباب في النساء مثلا بالارتباط بامرأة أن هذا الباب لا نظير له وقد يكون الخير في غيره. ولو بقي الإنسان بلا زوجة ولو بقي الإنسان فقيرا ولو بقي الإنسان مريضا مصابا ولو بقي الإنسان في السجون حتى يخرج من السجن إلى المقبرة فإن استقامته عوض عن كل ذلك. ليس باللازم إذا استقام الإنسان أن يجد أفضل امرأة على وجه الأرض في الزواج ليس باللازم إذا استقام الإنسان أن يكون أغنى الناس أن يكون أقوى الناس. استقامة تجعل الإنسان بلا مرض بلا عقوق وأبناء بلا نشوز زوجات بلا فقر بلا أبدا أبدا يا إخواني بالعكس بالعكس. كما قال سبحانه وتعالى هنا أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى قضى الرسول والذين أمنوا معه متى نصر الله. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. إذن ذا وطي نفسك على هذا لا تختبر الدين بالدنيا وإنما وطي نفسك على الاستقامة ثم ما يأتيك فحي هلا فإن الله عز وجل فإن هذا ما أتك بغير قدر الله سبحانه ولكن الله سبحانه وتعالى يرفع درجات ويكفر الخطايا والمعاصي والزلات فهذا خير لك عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. هذا الفقه والفهم مهم جدا في الثبات على دين الله عز وجل في الثبات. لو جاءتك شهرة بمعصية لو أن الناس مثلا في هذه البلدة تحولوا ليكونوا مستمعين لك وأنت طالب علم فلا تغترن ولا تبعدن عن تنقيح طريقتك ومنهجك. هذا أتاني باستقامة أو أتاني بانحراف فلا تغترن بهذا. من هنا ثبت أحمد ولم يكن أحمد يبالي بشهرته في الناس ولا رحلة الناس إليه ما كان يبالي بهذا بل قدوة في ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الرسول لما دخل مكة في عظمة وفي سبحان الله نصر وموكب مهيب. انظر إلى النبي وإلى أصحاب النبي. أما النبي فدخل متأطئا رأسه حتى وصلت حياته إلى أصل رحله فما أكسبه ذلك إلا تواضعا صلى الله عليه وسلم واعترافا بالفضل الله عز وجل ورحمة. فلقد أخذ الراية من صحابي لم أخذ راية من كان يحملها ودفعها إلى غيره لما قال اليوم يوم الملحمة. وانظر إلى العباس لما قال أبو سفيان بالنظرة الدنيوية لقد بلغ ملك ابن أخيك مبلغا عظيما فقال له العباس لا إنها النبوة هذه ليست ملكا هذه نبوة. قال فنعم إذن فعلا لو ملك ما حصل هذا في هذه الفترة القصيرة ولكن هذا التوفيق وتلك الإعانة لا تكون إلا لنبي من الأنبياء إنها النبوة. فالشاهد وطن نفسك على هذا، على الجهاد كل صنوفه وأضرابه وأنواعه. فشيخ الإسلام في السجن يموت، والإمام أحمد بالسياط يضرب، وابن عبد الوهاب إلى الآن يحذر من هؤلاء. إخوان ولا لا، هؤلاء إلى الآن يحذر منهم. إذن هذا ابتلاء واختبار وامتحان للعبد في هذه الحياة الدنيا. فنحن قد تتكلم، شوف سبحان الله، قد تتكلم في اجتماع المسلمين وتتهم بالفرقة، وقد تتكلم في تحذير من التكفير وتتهم بأنك مكفر، وقد تتكلم في الحفاظ على السلطان والحكومة وكذا وكذا، وقد يوشى لك بك عند الناس فيكون السجن محلك. لكن هذا لا يغير منهجا اعتقدته ولا سرت عليه. ولهذا وطن نفسك على الاستقامة، ما عدا الاستقامة اعلم أن أمرك كله خير لك إن أصابتك السراء وإن أصابتك الضراء. فلا ننتظر سماء تمطر ذهبا ولا أرحاما تلفظ أولادا ولا كراسي تناديك، لا تنتظر هذا. انتظر الابتلاء، انتظر الامتحان، انتظر الاختبار. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم وأعلم الصابرين. وإن العبد لتكون له المنزلة في الجنة العالية لكن لا يبلغها إلا بابتلاء عظيم. فلو أدرك العبد أن هذا الابتلاء لرفع درجته ليحصل منزلة لن يحصل إلا بهذا الابتلاء لصبر واحتسب. لكن اعلم أن هذا حاصل والحمد لله. من هنا لم يبال بلال رضي الله عنه بوضع الصخرة فقال أحد ماذا صنعت تصنعون فيه؟ ما أقصى شيء عندكم، افعلوا ما شئتم، فلئن قتلت فإلى رب انتقلت سبحانه وتعالى، ماذا عسى؟ وهذا الذي قال الصحابي الجليل لما صلبوه، ماذا قال؟ لست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب من كان في الليل ما صلى، هذا افعلوا ما شئتم. كل هذا راجع إلى فقه التعامل مع هذه الأشياء. ولهذا أنت في زمان لابد أن تفقه طبيعة هذا الدين، ولا بد أن تعيش مع الآيات بفهم وبصيرة، فإن هذا قد تزل قدمه، يحضر دروس السنة كل شيء، لكن جالس بأي فقه، بأي فهم. فلئن أوتي يوما فبما جنت عليه نفسه. ليس العيب في المنهج الذي سمع، وإنما العيب في النفس التي استمعت، ليس في المنهج أبدا. الكلمة من المنهج في المنهج والقاعدة في المنهج تكفي أمة بأسرها. ألم يكفيك هذا؟ ألم يكفيك الكتاب والكتابان والقاعدة والقاعدتان والثلاث والأربع وكذا؟ فالعيب فيك أنت. ففهم هذا الدين، فهم طبيعة الدعوة، فهم طبيعة الدين، فهم حقيقة الابتلاءات، فهم الدنيا بما فيها. هذا أمر مهم جدا. أنا حينما أقول لك الآن اذهب إلى بيلة من هذا الطريق، أترك هذا الطريق وإذهب من هذا الطريق، لكن ستجد الطريق ده فيه مطبات كتير، بس أمان، لكن الطريق ده سريع بس عليه عصابات، فبالك حينما تمشي بالطريق الذي قلته لك لا تبالي بالمطبات ولا تشعر بها. ليه؟ لأنك أخذت ذلك. بل بالعكس، لأن أنت ممكن تفكر أن لما تلقي مطبات وكذا أن في 100 مطب طلعوا 50، تقول كده مش مطبات ولا حاجة. لكن لو لم تفهم هذا ووجدت 10 مطبات، يا أخي ده إيه ده مطبات كتير قوي. فمعرفة الطريق الذي تمشي به من أهم ما يهون عليك أمره. هذه فائدة غالية يا أحبتي، فائدة غالية لطالما ذكر الله بها في كتابه. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم وعلم الصابرين؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. القرآن مليء ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم. هذا طبيعة الطريق. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس في قتل فكان من المخرجين فكان من المرجومين. هذه ابتلاءات وامتحانات. أفاق النبي في قرن الثعالب، أما مكة فضاقت به وأما الطائف فطردته فعاد مهموما، فما أفاق إلا في قرن الثعالب أو قرن المنازل وميقات الناس اليوم في السير، وإذا بجبريل وملك الجبال ينزلان. هذا ملك الجبال، إن شئت يا محمد أمرت فأطبق عليهم الخشبين. ابتلاء. وجده نبيك بعد 13 سنة من الجهاد، لا يحصل التمكين في مكة بل تحصل الهجرة، لا التمكين، بعد 13 سنة من الجهاد حبس 3 سنوات ضاق فيها الفقر، ما حصل في رجل من قريش فضلا عن قبيلة. فهذا هو الدين، هذا هو الدين. توقع أي شيء، لكن ذا الشيء الذي ينبغي أن تتمسك به وألا تتنازل عنه، بل تقضي ليلك ونهارك في تحقيقه وتصوره وفهمه وسؤال لا ثبات عليه، هو ما ذكره عبد الله بن سلام في الرؤيا لما علا ثم علا ثم وجد عروة فأمسك بها ثم استيقظ وممسك بها، فأول له النبي صلى الله عليه وسلم بالعروة الوثقى. هذا هو الإسلام، تمسك بهذه العروة إلى أن تلقى الله عز وجل. غير ذلك إن عفيت فالحمد لله وإذا ابتليت فاصبر، لكن لا تنتظر يا أخي الدولارات ولا أو كراسي أو أولاد أو زوجة. قد تزوج اليوم وتبتلى بزوجتك وتطلقها بعد شهرين ثلاثة، إزاي وأنا على السنة؟ يعني هذا قد ترزق بالأولاد ولا تجد بركة فيهم، قد تكون في بلدتك منبوذا، قد يتهمونك كجريج أعف البشر في منطقته ومع ذلك زنيت بالمرأة، يا فاجر هدم الصومعة. يا الله، تأتون إلى أعفكم فتهدمون صومعته. فهذا حاصل، هذا حاصل. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والوليجة من الولوج وهو الدخول، ولج يلج ولوجا. إذا دخل في الوليجة الدخيلة. قال أبو عبيدة: كل شيء أدخلته في شيء ليس منه فهو وليجة. قال أبان بن ثعلب: فبئس الوليجة للهاربين والمعتدين وأهل الريب. وقال الفراء: والوليجة البطانة من المشركين. والمعنى واحد، أي كيف تتخذون دخيلة أو بطانة من المشركين، تفشون إليهم بأسراركم وتعلمونهم أموركم من دون الله، والله خبير بما تعملون، أي بجميع أعمالكم. وقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد في قوله: وإن نكثوا أيمانهم قال عهدهم. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردوي عن ابن عباس في الآية قال: يقول الله لنبيه: وإن نكثوا العهد الذي بينك وبينهم فقاتلهم إنهم أئمة الكفر. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في قوله: أئمة الكفر، قال أبو سفيان بن حرب وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وأبو جهل وسهيل بن عمرو، وهم الذين نكثوا عهد الله وهموا بإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة. وأخرج ابن عساكر عن مالك بن أنس مثله. وأخرج
أمية فقتل جافيرا، وكذلك عتبة، وكذلك أبو جهل، وأما أبو سفيان فمن الله عليه الإسلام، وكذلك سهيل بن عمرو من الله عز وجل عليهم بالإسلام. لقد دعا عليهم النبي يوما: عليك بأبي سفيان واللهم لعن أبا سفيان والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو، ومن الله عز وجل على هؤلاء الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم من عليهم بالإسلام. ليس لك من الأمر شيء، أنزل الله قوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نعم.
وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قوله فقاتلوا أئمة الكفر قال رؤوس قريش. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مرضوي عن ابن عمر قال أبو سفيان ابن حرب منهم. وأخرج أبو الشيخ عن الحسن أنهم الديلم. وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مرضوي عن حذيفة أنهم ذكروا عنده هذه الآية فقال ما قتل أهل هذه الآية بعد. وأخرج ابن مرضوية عن علي نحوه. وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري وابن مرضوية عن حذيفة قال ما بقي من أهل هذه الآية إلا ثلاثة ولا من المنافقين إلا أربعة. فقال أعرابي إنكم أصحاب محمد تخبروننا لا ندري، فما بال هؤلاء الذين ينقرون بيوتنا ويسترقون أعلاقنا؟ قال أولئك الفساق أجلوا، لم يبقى منهم إلا أربعة، أحدهم شيخ كبير لو شرب الماء البارد لما وجد بردة. والأولى أن الآية عامة والأولى أن هذه الآية عامة في كل رؤساء الكفار من غير تقييد بزمن معين أو بطائفة معينة اعتبارا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
صحيح. فأئمة الكفر في كل مكان. نعم.
ومما يفيد ذلك ما أخرجه ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير أنه كان في عهد أبي بكر رضي الله عنه في عهد أبي بكر الصديق إلى الناس حين وجههم إلى الشام قال إنكم ستجدون قوما مجوفة رؤوسهم فاضربوا مقاعد الشيطان منهم بالسيوف، فوالله لأن أقتل رجلا منهم أحب إلي من أن أقتل 70 من غيرهم، وذلك بأن الله يقول فقاتلوا أئمة الكفر. وأخرج أبو الشيخ عن حذيفة لا أيمان لهم قال لا عهود لهم. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عمار مثله. وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم؟ قال قتال قريش حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم وهمهم
وهمهم
بإخراج الرسول، زعموا أن ذلك عام عمرة النبي صلى الله عليه وسلم في العام التابع للحديبية. نكثت قريش العهد عهد الحديبية وجعلوا في أنفسهم إذا دخلوا مكة أن يخرجوا منها، فذلك همهم بإخراجه، فلم تتابعهم خزاعة على ذلك. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قالت قريش لخزاعة عميتمونا عن إخراجه فقاتلوهم، فقاتلوا منهم رجالا. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة قال نزلت في خزاعة قال الله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم الآية. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد ونحوه
وأخرج ابن وأبو الشيخ عن مجاهد نحوه
وأبو الشيخ عن مجاهد نحوه وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي نحوه وأخرج أبو الشيخ عن قتادة نحوه أيضا. وقد ساق القصة ابن إسحاق في سيرته وأورد فيها النظم الذي أرسلته خزاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأوله يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا. وأخرج القصة البهيقي في الدلائل. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس قال الوليجة البطانة من غير دينهم. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة وليجة أي خيانة.
فيكون قوله سبحانه وتعالى ما حسبتم أن تتركوا ولم أعلم له الذين جهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله والرسول والمؤمن وليجة، يعني كانت بطانتهم من المؤمنين ولم يخونوا الله ورسوله، بخلاف من كانت بطانته من الكافرين وخانوهم واتخذوا في خفية ولاء لغير المسلمين. نعم. طيب نقف عند هذه مكان المشركين.